إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأن ما قل وكفى خير مما كثر وأدهى وأنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره آمين إخوة الإسلام وهذا لقاؤنا الرابع بإذن الله تبارك وتعالى مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام إذ يقول الملك العلام جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين إخوة الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى وقفنا مع الوصية الأولى والثانية والثالثة وهذا موعدنا مع الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن انطلقت من الآيات الكريمة في وصيتها الأولى تحدثنا عن الأساس عن قاعدة كل بناء فحدثتنا عن عبادة الله والتوحيد والنهي عن الشرك به جل وعلا ثم انطلقت الوصايا تحدثنا عن صلاح الأسرة في طرفيها وجانبيها حيث حقوق الآباء على الأبناء فكان الأمر بالإحسان للوالدين وفي الوالدين إحسان ثم حيث أهم حقوق الأبناء على الآباء فكانت الوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وإصلاحا للأسرة وانطلاقا للمجتمع تتأتى الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ووجه الربط بين الثالثة والرابعة واضح بل بين هذه الوصية الرابعة وما سبقها من وصايا حيث صلت الوصية للوصية الأولى لأنها قاعدة القواعد وأساس كل أساس ثم الوصية الثانية والثالثة حيث صلح الأسرة وما خرجت الوصية الرابعة ولا الخامسة وما بعد ذلك عن صلاح الأسرة لكنها تعدت صلاح الأسرة إلى إصلاح المجتمع كله فحيث ينصلح حال الأسرة حيث ينصلح حال المجتمع وفي الوصية الرابعة التي بين أيدينا انطلاقة حيث الطهارة والعفة والمحافظة على الأسرة وحيث الصيانة والوقاية والشرف، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلا تستقيم الأسر مع وجود الفواحش، ولا يستقيم مجتمع قد انهار بكثرة الفواحش فيه، لا تستقيم أسرة عرف عن امرأة فيها أنها امرأة تمارس الفاحشة أنها امرأة بغي، كيف يستقيم لها عماد وكيف يعرف لها نسب وكيف يهدأ لها حال وكيف يقر لها قرار؟ ما كانت الحياة الزوجية مجرد حياة فيها مطعم ومشرب وجماع واستمتاع، وإنما لا بد فيها من الأمن ولا بد فيها من الأمان ولا بد فيها من الشعور بالمسؤولية من الزوج تجاه زوجته ومن الزوجة تجاه زوجها. ومن هنا كان لا بد وأن تقوم على وفاق واتفاق ونظافة وطهارة وعفة وشرف. لذا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تنهار الأسر بانهيار تلك الطائرة كما تنهار المجتمعات. المجتمعات التي انتشرت فيها الفواحش والمجتمعات التي أرادت أن تقلد الغرب الكافر في تعلله وانحلاله وكفره وفجوره، فكم من مجتمعات أبيدت وكم من إمبراطوريات انهدمت، والسبب الرئيسي في انهدام إمبراطوريات وضياع أمم وزوال مجتمعات إنما كانت الفاحشة إذ انسكرت واستسرت وأعلن عنها بلا حياء ولا خجل وبلا إنسان ولا وجل. من ثم تضيع المجتمعات وسائر التاريخ كم من إمبراطوريات انتهت وأمم قد جالت وحضارات قد أبيدت، والسبب في ذلك ما روج له من الفاحشة في تلك المجتمعات. كان ذلك على مستوى أمم وحضارات في القديم، وانظروا إلى العصر الحديث وكيف ترون المجتمعات الغربية. نحن نراها تسقط ولكنها رقصات الموت، الرقصات الأخيرة، لكن السوس يدخل بداخلها فهيكل هذه الظلال لكن جسمها خواء. لذلك نهى الله عز وجل عن اقتراب الفواحش واقتراب الرذيلة، فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما الفواحش؟ الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة في اللغة كل ما أفحش أن تجاوز الحد فهو شيء فاحش، تجاوز حده وعظم قبحه سواء أكان من الأقوال أو الأفعال أو الأحوال، هذا في اللغة. والفاحشة في كتاب الله جل وعلا ذكرت بمعان، بمعنى الزنا، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وذكر بمعنى اللواط عمل قوم لوط نفرت بمعنى عمل قوم لوط، ولوط قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من احد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وفي آية أخرى بل أنتم قوم تجهلون. وذكرت الفاحشة بمعنى الحديث عنها، حديث الاسم قصف المؤمنات المحصنات، كثرة الحديث عن تلك الجنين. فقال تعالى في آيات سورة النور عقب حديث الاسم المستقر إن الذين يحبون أن تسيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكرت الفاحشة بمعنى نكاح زوجات الآباء، فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وعممها الله عز وجل في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذا جاءت على عمومها في قوله سبحانه وتعالى في صفات أهل الإيمان وأهل الإحسان الذين أحسنوا الحسنى، قال الله عز وجل في صفاتهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إخوة الإسلام، هذه كل الآيات التي ذكرت فيها كلمة الفاحشة في كتاب الله بمعانيها المختلفة، وهي ذكرت حيث الزنا وعمل قوم لوط وانتشار الفاحشة والترويج لها أو نكاح زوجات الآباء، فهذا أغلب إطلاقاتها. وإلا فكلمة الفاحشة تعمم وتقصر، تعمم فتطلق على كل إثم وتطلق على كل خطيئة، فيكون قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن على قرار قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهذا على العموم. ولذا فيكون الزنا فاحشة والسرقة فاحشة وشرب الخمر فاحشة وما إلى ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في الزاني والزاني وشارب الخمر، أو ما تقولون في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ فقال الصحابة الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم هن فواحش هن فواحش وفيهن عقوبة. إذا ذكرت السرقة على أنها فاحشة، وشرب الخمر على أنه فاحشة. وفي الآيات هنا نقول عقوق الوالدين فاحشة، وقتل الأولاد فاحشة، وارتكاب الزنا فاحشة، وقتل النفس فاحشة، وارتكاب الشرك فاحشة الفواحش. هذا وكثير من المفسرين فسر الفاحشة بمعناها العام على عمومها، كل ما فحش وتجاوز الحد فيندرج تحتها الزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل والربا والقذف والفرار من الزحف وسائر الموبقات وكل الكبائر التي عرفت في الإسلام. لكن المعنى الذي إليه نميل أن قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني هنا فاحشة بعينها، ألا وهي فاحشة الزنا. لأن الآيات أي وصايا العبد ذكرت فواحش أخرى، كما ذكرنا فاحشة عقوق الوالدين أو فاحشة قتل الأولاد أو فاحشة قتل النفس، ومن قبل ذكرت فاحشة الفواحش المتمثلة في الشرك بالله. إذا كأني بالآيات أو بهذه الوصية تريد أن تتحدث عن فاحشة بعينها، والمراد بها الزنا، والمصرح بها في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وكان سبيلا. لكن الآية هنا لم تقل ولا تقربوا الفاحشة، فيقول ليس هناك محل كلا ولا محل نظر، وتفسر الفاحشة على أنها الزنا قولا واحدا. لكن الآية جاءت جمعا ولا تقربوا الفواحش، وهذا هو الذي عدا بكثير من المفسرين أن يتحدثوا عن الفواحش بأنها فاحشة الزنا وفاحشة شرب الخمر وفاحشة القذف وكذا وكذا. لكن الأليق والأنسب في هذه الآية أن الآية معني بها الزنا، أما الحكمة من الجمع ولا تقربوا الفواحش، ولم يقل ولا تقربوا الفاحشة، أن الزنا ليس فاحشة واحدة، وأن الزنا ليس فاحشة بعينها. ولو أنك أردت بالزنا العملية الجنسية فقط فهو مجموعة فواحش، إذ فيه انتهاك العرض، وفيه خيانة الزوج، وفيه اختلاط أنساب، وفيه ضياع أسرة، وفيه ضياع مجتمع، وفيه لا، وليس هذا فحسب، ذلك أن الزنا وهو فاحشة لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مجموعة من الفواحش تقدم له وتمهد له وتكون بليدا إليه وموصلا له. فالنظرة المتعمدة فاحشة وهي بريد للزنا، والمقاطعه لغير زوج او محرم دليل للزنا وفاحشه توصل اليه. والضحكات الفاجره والكلمات الدائره والمعسكرات المختلطه ومراحل التعليم المشتركه والتبرج المزري والاعلام الساخر الساخر والطلبات من اجنبيات والاضطراب المتعمد المثير وامثال هذا ممن تكثر في المجتمعات وابتليت به الامم واوشك ان يكون فوق صوتين او اذنا لضياع مجتمعاتنا بعد ان ضاع كثير من شبابنا وفتياتنا. فالله الله في الشباب والله الله في الفتيات الله الله في اسرنا وفي مجتمعنا عن طريق تلك المبدلات التي هي فواحش توصل الى الفاحشه الاثيمه. ابتلي المجتمع وضاع الشباب وفرت الفتيات ووضعنا ما كثر جريمه الزنا الا بسبب مقدماتها. ولذا ما قال الله عز وجل في القران لا تتفحشوا ولا قال ولا تزنوا وانما قال في ايه الاسراء ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وقال في ايه الانعام ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن انه نهي عن القرب للمبالغه انه نهي عن القرب للزجر والتوكيد انه نهي عن القرب لما في هذه الامور من اضراء وتزكيه. تخرج الانسان الى حد الاستهزار فيقع في تلك الجريمه وهذه الفاحشه. رحم الله شيخنا كذلك قال في كلمه بمثابه الحكمه اذا اتفقنا على ان السل مرض لم نبتدع في منع اسباب العدوى واذا اتفقنا على ان الزنا فاحشه لم نبتدع في منع ما يؤدي اليه من التبرج والاقتراب والانخلاف. فكيف وقد اريد بمجتمعنا ان ينحل ليحتل وقد قام في المجتمع من الانحلال ما فيه والانحلال طريق الاحتلال وليس شرطا ان يكون احتلالا عسكريا على قدر ما هو احتلال فكري وثقافي واعلامي وتعليمي وسياسي واجتماعي واقتصادي. وماذا استفاد المحتلون من غزوهم العسكري على القدر الذي استفادوه من ألوان الغزو الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتعليمي والإعلامي والفكري والثقافي. فضاع شبابنا وضاعت فتياتنا وانتشر الزنا في المجتمعات بل انتشر في الجامعات وصارت كالجبارات زنا مقدم باسم النكاح السري او الزواج العرفي انه مقنن او مقنع لست ادري. لكن كيف هي نسبه في الجامعات؟ كيف الجامعات مع الانتراب؟ بل وكيف المدارس من قبل ذلك حيث سن المراهقه وحيث فتره البلوغ؟ ثم ما هي نظرتنا للتبرج؟ ذاك التبرج المزري ذاك التبرج المثير الذي عرفته بناتنا وفتياتنا. لقد سافرت يوما ما الى اوروبا وتجولت في كثير من بلدانها ثم عدت الى بلدتي الحبيبة التي هي مصر. فما كنت ارى فارقا كبيرا بين فتيات اوروبا وفتياتنا من حيث اللبس، من حيث التبرج، من حيث العرج المزري، من حيث هذا الاختلاط المتهكك الفاحش في الشوارع، في طرق المواصلات، في الجامعات، هنا وهناك مسؤولية من هذه عباد الله، كما أنها مسؤولية ولي الأمر في البلاد، هي مسؤولية ولي الأمر في كل بيت. ألا إن كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. قبل أن تكون الجامعة مسؤولة عن التزام ابنتك، أنت مسؤول عن ابنتك متى خرجت ومتى عادت، مسؤول عن ابنتك ماذا لبست، مع من مشيت، من صادقت. إنك يجب أن تبحث عن هذا وأن تعرفه وأن تربي ابنتك كما عليك أن تربي ابنك. إننا نطالب بشرع الله لا من أجل أن تقام الحدود بادئ بمن، ولكن من أجل أن نطهر المجتمع لتكون صفة المجتمع العفة والطهارة والصيانة والشرف، لنمنع التبرج المزري، لنمنع الإعلام الفاجر، لنمنع الرحلات المختلطة، لنمنع التعليم المشترك، لنمنع المعسكرات الدائرة. هذا من دين الله، وهذا من شرع الله، وهذا سبب صيانة المجتمعات وسبب المحافظة على الأسر. من أجل هذا قال ربنا الذي خلق فعلم فحشا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ألا يعلم من خلق؟ بلى سبحانه يعلم. فلما علم حسن هو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، فنهانا عن كل وسيلة تؤدي إلى الفساد والضياع، تؤدي إلى الانهيار والانحلال، تؤدي إلى الزنا، تؤدي إلى الجريمة. يا عباد الله، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا شباب الإسلام ويا أمة الإسلام، هذا قول الملك العلام، هدي رب الأنام وسنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، في منهج متكامل له التمام وله الكمال. يقول الله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لعلك أدركت الحكمة من الجنب في كلمة الفاحشة، إذ لم يقل الله: ولا تقربوا الفاحشة. ولو كان الأمر كذلك لقال: ولا تمارسوا الفاحشة، أو ما على شكلته. لكن الفائكة الكبيرة التي ينبني عليها الحج ما كانت ولن تكون إلا بفواحش سبقتها. حرص أعداء الإسلام على نشرها في مجتمعاتهم عن طريق التعليم مرة وخروج البنات باسم التعليم ثم باسم العمل، وإذ خرجت البنات للتعليم تعلمنا في البداية كل ما هو فاضل، وتعلمت الفتاة كيف تحفظ القرآن، تعلمت ما ينفعها في دينها ودنياها، علموها إن خرجت لأول وهلة للتعليم كيف تطيع ربها وتؤدي حق زوجها، علموها فنون الطهي والتدبير المنزلي والاقتصاد المنزلي، تعلمت ما استفادت وخرجت محجبة بحجاب الإسلام، لكن سرعان ما أسرعت بها الخطوة للانجلاء فتحول خروجها من محجبة إلى متبرجة ومن متبرجة إلى كاسية عارية، كما تحول تعليمها من كل ما يفيدها ويهمها إلى ما لا يفيدها بل يضرها، حيث تعلمت فنون التمثيل وطرق الرقص وأنواع الرقص حتى تعلمت الباليه ذاك البلاء المستطير، ثم هي تعلمت وتعلمت تعلمت كل شيء لا ينفعها في دين ولا يفيدها في دنيا، وأباحوا لها التبرج وحرموا عليها الحجاب، وأباحوا لها الاختلاط ومنعوها من الانفصال وما إلى ذلك. هذا باسم التعليم، وكذا باسم العمل، راحت تعمل أعمالا شريفة تؤدي خدمات لأسرها الكثيرة، ثم سرعان ما انزلقت بها الخطى حيث تعمل أعمالا إنما هي إلى انتهاك الأعراض أقرب من أن تكون إلى عمل شريف، حيث البائعة المتجولة والبائعة الثابتة التي تجلب الزبائن، وحيث السكرتيرة التي تنفرد بالمدير فتضاف لها الإضاءة الحمراء فلا يجو أحد أن يفتح الباب، وحيث ولئن كان التعليم بهذه الصورة قد أدى دورا، والعمل بتلك الطريقة قد أدى دورا، فدور التعليم على هذا النحو ودور العمل على ذلك الدور ما ينبغي أن ينكر إذا ما قيس إلى دور الإعلام، وما أدراك ما الإعلام وما دور الإعلام، حيث الأجهزة المتنوعة، حيث التلفاز وحيث الفيديو وحيث القنوات المفتوحة وحيث القمر الصناعي الذي أطلق، حيث عرفتان وغير ذلك، حيث عديد من القنوات، حيث الليل والنهار مع الإعلام، مع الهدم لا مع البناء، مع الفجور لا مع الإيمان، مع الضياع لا مع البقاء، ألوان من الفجور، ألوان من الضياع، ضحكات مثيرة، معسكرات مختلطة، رحلات مشتركة صيفا وشتاء، حيث أسر حارت الجامعات، حيث الذهاب إلى سيناء والأقصر في رحلات سياحية مشتركة، في قطار النوم، حيث الاشتراك في كل شيء حيث نساء المتعة، حيث الزواج المرفي والنساء السري، حيث الزنا ومقدماته، وهناك وهناك الكثير. الكل يعرفه، بل الكل يعرفه. اصبرنا نعرف المنكرات. كنا يوما ما نغلق الدرس فنقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك فغيره، حتى قال واحد الا اراد ان يقول هذا كانما يسبح بيده او على مسبحه، او كانما ينهض النفس. ومع كثره المنكرات ما صرنا نقول هذا ولا ذاك، وحيل بيننا وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ ذاك من التقرب وذاك من التمتع والتشدد والإرهاب. فراحت المكلف تنتشر، وراحت الفواحش تبتسم. وبعد أن كانت هناك ضوابط دينية في دولة العلم والإيمان، لما أعطي الشباب المؤمن الضوء الأخضر في الجامعات أن ينشر الدين وأن يحارب الإلحاد، وكثر الخير في الجامعات، ووجدنا أجيالا استفاد منها الوطن كل استفادة في مجال الدين ومجال الدنيا، ثم حيل بيننا وبين الدين وحورب الدين في الجامعات وانتشرت أسر حوره. بديلا عنها حورث الإله المعبود للقدماء المصريين والفراعنة المصريين، من أجل أن نعود إلى الفراعنة ولنعود إلى حضارة الفراعنة. وكل أمثال هذا كثير، كل هذا في القديم والحديث ينهى عنه ربنا العليم القدير، لأنه ولا تكرم الفواحش، ولا تكرم الفواحش، إنه النهي عن الكفر لما فيها في أمور من إثارة وتزيين. ولا نجد هذا المعنى في كتاب الله، إلا في مثل قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومثله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهو من بابه وبمعناه. وشبيه بذلك ما قاله الله عن مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. ذلك كما ان القرب الزنا له اضرار، فان القرب من المال له اضرار، فهناك اضرار الزنا وهنا وليم المال. ومثل ذلك ما قاله الله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانقاض والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، واجتنبوه اي لا تقربوه. ولذا لما حرمت الخمر حرمت عشره اشياء ترتبط به، وكما نهانا الله عن شرب الخمر نهانا عن الجلوس على مواجب يشرب عليها الخمر، فهو النهي عن القرب. كذا هذا المعنى، لعلك تفهم الحكم من الذي خلق فعله، وعلم ضعف النفس البشري، وعلم ان هذه الاشياء بمثابه التهيئات والتمهيد والتزيين والتقديم، فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر في الجاهلية القديمة تمثل في بيوت الحوانيت، تمثل في البيوت ذوات الرايات الحب. ما ظهر زوال الحوانيت، ما ظهر بيوت عرفت بالفاحش، علمت برايات الحب، فذاك الذي ظهر منها يقصدها الدعاء من اهل الجاهليه، وجل النساء فيها من الإيمان لا من الحرام، حيث كانت تستقبح الحرة أمر الزنا ولم ينتشر بينهن. فلما راعت منه زوج أبي سفيان تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، تبايعها ومن معها على الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزنين، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فكان الزنا الذي ظهر في الجاهلية عرف في الإيمان لا في الحرائر من النساء ما ظهر منها وما بطن، أما الذي بطن فهو اتخاذ الأقدام كالذي قاله الله في الآية ينهى عنه: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. والأقدام جمع قدم، والقدم هو الصديق، صديق المرأة وصديقة والصديقة بالنسبة للرجل، ويطلق عليه في مصر الرفيق والرفيقة. وقد اشتهر بين الأغنياء والسفهاء في يما حين من الزمان لا يعار عليه ولا ينكر، حتى أخذ صورا متنوعة وألوانا مختلفة بين البنين والبنات والشباب والفتيات في المدارس والجامعات وفي طرق المواصلات، ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلن